إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. مما فتح الله سبحانه وتعالى به على الإمام القيم ابن القيم أن نقل لنا مقولة رائعة عن شقيق البلخي، وهي أن شقيق البلخي قال: أغلق باب التوفيق عن الخلق بستة أشياء. أغلق باب التوفيق عن الخلق بستة أشياء. المسلمون الآن يتساءلون: ما سر التفرق؟ ما سر التخلف؟ ما سر التراجع؟ وهناك تحليلات وتشخيصات، هذه قد تصدق أحيانا، وقد تكون محقة أحيانا، وقد تكون غير محقة أحيانا أخرى، لكن إذا أردت التحليل الصحيح فعليك أن تتفهم هذه الأمور. لماذا أغلق باب التوفيق عن كثير من الخلق؟ يقول شقيق البلخي فيما نقله عنه ابن القيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق بستة أشياء. أولها اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ثانيها رغبتهم في العلم وتركهم العمل، ثالثها المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، الرابع الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بأفعالهم، الخامس إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها ويجرون خلفها، السادس إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون ومدبرون عنها. إغلاق باب التوفيق عن الخلق يكون بهذه الأمور الستة مجتمعة أو بواحد منها. التوفيق، لم يأتي كلمة التوفيق إلا في آية واحدة على لسان خطيب الأنبياء شعيب عندما قال: وما توفيقي إلا بالله. وأجمع العارفون أنه ما من خير في هذه الدنيا كلها إلا وأصله توفيق الله سبحانه، كما أنه ما من شر في هذه الدنيا إلا وأصله خذلان الله سبحانه وتعالى. وأجمع أيضا على أن التوفيق يعني ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يوكل العبد إلى نفسه. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا في حديثه أن يكون من دعائنا لله سبحانه: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن وكلت إلى نفسك خذلت، لأن التوفيق معناه ألا يكلك الله إلى نفسك ويتولى الله أمرك، والخذلان على عكسه، أن يكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك. ف فالإنسان قد يصيبه هذا وقد يصيبه ذاك، وفي ساعة واحدة قد ينال نصيبه من هذا من التوفيق ونصيبه من الخذلان. طاعتك لله، ذكرك لله، شكرك لله، رضاك وترضيتك لمولاك، كل هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. وفي نفس الوقت عصيانك لله سبحانه وغفلتك عن الله وعدم البحث عن رضاه، هذا من خذلان الله سبحانه وتعالى لك. التوفيق يعني شيئين ويشتمل على أمرين، أولهما أن تعان من الله سبحانه وتعالى على فعل الخيرات، الثاني أن يبطل الله سبحانه وتعالى كل ما يضعفك عن هذا الخير. التوفيق، العبد دائما يتقلب بين التوفيق والخذلان، إما أن يوفق وإما أن لا يوفق، فأنت دائما تدور بين التوفيق والخذلان. فالتوفيق معناه أن تعان من الله سبحانه وتعالى، إياك أن تنسب فضلا لنفسك، كل فعل خير فعلته إنما وراءه توفيق الله لك، ولولا هذا التوفيق ما فعلت. لولا هذا لماذا؟ لأن هناك مضعفات كثيرة على فعل الخير، أمور كثيرة تضعفك عن فعل هذا الخير، والله سبحانه وتعالى يبطلها، ولا يقدر على إبطالها إلا الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. تراءى لك فعل خير، هذا توضيح، لأن التوفيق يشتمل على أمرين، هو إعانة الله لك. تراءى لك فعل خير، أن تكفل يتيما، أن تساهم في بناء مسجد، أن تمشي في قضاء حاجة رجل ضعيف، أن تشفع لمسكين أو صاحب حاجة، أي فعل خير تراءى لك أن تقوم به. إنسان أحيانا يتكاسل، ينشغل، إذا جاءه التوفيق من الله سبحانه وتعالى تجد الله سبحانه وتعالى يعينك على هذا الفعل، فتجد نشاطا واندفاعا وهمة وعزيمة، فتقوم دون تباطؤ لفعل هذا الخير وتقدم عليه. الأمر الثاني، أنك مثلا ما تعودت أن تفعل هذا الأمر إلا باستشارة رجل معين أنت ترتاح إليه، لكن هذا الرجل في هذا الأمر بالذات لو ذهبت إليه واستشرته لأشار عليك بعدم فعل هذا الأمر. الأمور قد لا يرتاح، والله يرى أن في هذا خير، فلو ذهبت لهذا الإنسان واستشرته في فعل هذا الأمر لقال لك لا، اجلس لا تفعل، فتذهب إليه، ولأن الله يريد أن يوفقك فلا تجد، لأنك إن وجدته ثبطك وأضعفك عن الفعل. فالله عندما يريد أن يوفقك لهذا الخير يبطل هذا الضعف، فتذهب إليه فلا تجد، فتعزم عليه وتقدم على الخير. أرأيت؟ أرأيت؟ تذهب تريد أن تقرأ جزءا من القرآن وقد وضعت هاتفك بجوار المصحف، فتريد أن تمد يدك إلى المصحف لتقرأ القرآن، ولكن ليس هناك توفيق من الله سبحانه، فيضرب التلفون باتصال معين يأتيك، فبدلا من أن تمد يدك للمصحف يقع يدك على الهاتف لتأتيك مكالمة طويلة تشغلك عن قراءة القرآن. خذلان والعياذ بالله. تشعل المزياع في سيارتك أو في بيتك وتبحث عن إذاعة القرآن مثلا، فتأتيك أخبار أو إذاعة أخرى فتستهويك فتشغلك عن إذاعة القرآن لكي لا تسمع القرآن. خذلان من الله سبحانه. الله سبحانه عندما يريد أن يوفقك يبطل هذا كله. تشعل المزياع فيأتي فورا على إذاعة القرآن، تضع يدك على المصحف فلا ينطق الهاتف حتى لا يشغلك، هذا هو التوفيق أيها الأخ الكريم، أن توفق من الله سبحانه
والتوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك. لذلك الزم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. معناه أن تولى يا رب أمري ولا تكل أمري إلى نفسي، فإن النفس أمارة بالسوء. وأسباب التوفيق كثيرة، ليس هذا محلها. أردت فقط أن أعرفك ما معنى كلمة توفيق، وهذا في اليوم أن أقول لك متى يغلق هذا الباب عنك حتى تجتنب هذه الأمور. متى يغلق باب التوفيق الذي هو سر النجاح في هذه الحياة؟ الطالب يذاكر ويحفظ الكتاب 100% ويفهم الدروس 100%، ثم يذهب فلا يستطيع أن يحل شيئا من الامتحان. ليس هناك توفيق، ليس هناك توفيق. لقد ركن إلى قوته. تذهب إلى العمل وفي خلدك أنك ستفعل كل ما يريده منك مديرك، لكنك لا تستعين بالله سبحانه فلا تقدر على شيء من هذا، وعندك كل الإمكانيات. لماذا؟ خذلان، عدم توفيق. إذن إذا أعنت على امتحاناتك أيها الطالب، إذا أعنت على وظيفتك أيها الموظف، إذا أعنت على عملك أيها العامل، فهل تنسب ذلك بعد ذلك إلى نفسك؟ لا. قل: وما توفيقي إلا بالله. فإن الله الذي سبحانه وتعالى هو وفقك، وإلا فهناك أمور كثيرة قد تضعفك عن هذا، الله سبحانه وتعالى منعها وحجبها حتى يتم التوفيق من الله لك. متى يغلق هذا الباب؟ أولا إذا انشغلت بنعمة الله عن شكرها. الله ينعم علينا ونقر بذلك، لأننا نقرأ دائما قول الله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم، هذه النعم ما تحتاج منا أن ننشغل بها عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا خذلان، هذا خذلان. عندما تنشغل بالنعمة عن المنعم هذا خذلان. لو طلبت مني أن أعطيك فرقا واضحا بين المؤمن والكافر، أختصر لك ذلك في كلمتين: المؤمن ينشغل بالمنعم والكافر ينشغل بالنعمة. لذلك هم يتفننون تفننا رهيبا كيف يتمتعون بهذه النعم، كيف بكل الأساليب وكل ما أوتوا من قوة كيف يتمتعون بها. لماذا؟ عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، فهم يريدون أن يستمتعوا بها بكل ما أعطوا من قوة، فيجلسون ليل نهار يتفننون كيف يتلذذون بهذه النعم. أما المؤمن فينبغي، يبقى إذن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن ينشغل بالمنعم والكافر ينشغل بالنعمة. عندما يأتي المؤمن نعمة فلا يكون كل همه ونهمه كيف يتلذذ بها، بقدر ما يكون همه كيف يشكر الله عليها. موسى عليه السلام عندما قال: يا رب نعمك علي كثيرة فعلمني كيف أشكرها، قال: اذكرها فإنك إن ذكرتها فقد شكرتها. هكذا المؤمن. سليمان عليه السلام لما طلب أن يأتيه عرش بلقيس: ولقد آتينا داود وسليمان منا فضلا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. انظر، أوتوا من كل شيء. وبعدها عندما يطلب عرش بلقيس فيأتيه عرش بلقيس، فماذا فعل؟ لقد نال ما أراد وما تمنى. فهل انشغل بعرش بلقيس عن الله سبحانه؟ فلما وجده مستقرا عنده ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. تبحث ليل نهار عن منزل أو سيارة أو عمل أو إلى آخره، فعندما ترزق تنشغل بهذه النعمة عن المنعم سبحانه وتعالى، فماذا تنتظر؟ يغلق باب التوفيق عنك. تبحث عن زوجة أو تريد ولدا أو تريد سفرية معينة تريدها، فيعطيك الله سبحانه وتعالى إياها، فتنسى أن تشكر الله على ما أعطاك، فلا توفق فيها، لأنك انشغلت بها عن الله سبحانه وتعالى. وليس هذا دأب المؤمنين، إذا أردت التوفيق فعليك أن تنشغل بشكر هذه النعمة. جاء وفد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم رجل يسمى حديرا. هذا الرجل كان معروفا بانشغاله وكثرة لهفته بذكر الله سبحانه وتعالى، ويوم أن جاء وقت الرحيل، رحيل القوم من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعهم إلى أوطانهم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعطي كل واحد من القوم هدية، فأعطاهم هداياهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي رجلا واحدا وهو حدير، لأنه غاب عن عين رسول الله فقد انشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. ومضى القوم ولم يعط حدير هديته وانصرفوا، وجاء جبريل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، إنك نسيت حديرا فلم تعطه هديته، وإن الله أرسلني لكي أذكرك به، فأرسل له هديته. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم فارسا هماما وقال: خذ هذه الهدية وانطلق خلف القوم مسرعا ونادي على حدير، فإن حصلت عليه فأعطه هديته. فذهب الفارس ونادى في القوم: أفيكم حدير؟ قالوا: نعم. قال: أنا ذاك. قال: يا حدير، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي أن يعطيك هديتك، وقد أرسل الله جبريل يذكره بك، فخذ هديتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع حدير؟ فرح بعدما أخذ هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح بها، لكنه لم ينس المنعم. أخذ الهدية ورفع يده إلى السماء قائلا: اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. لم ينشغل بالهدية بالنعمة مع أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنعم الحقيقي. هذا أيضا في البلاء، كثير من الناس عندما يبتلى ينشغل بالبلاء عن المبتلي. إن الذي أنزل الداء هو الله، وهو الذي يملك الدواء سبحانه وتعالى. إن الذي ابتلاك هو الله، وهو القادر على رفع وكشف هذا البلاء. إن الذي رزقك هو الله وأنعم عليك هو الله، فلا تنشغل بهذا الرزق عن شكر الله سبحانه، فإن هذا يغلق باب التوفيق عنك. هذه واحدة، رغبتهم في العلم وتركهم العمل، وهذه هي مصيبة الأمة، هذه هي مصيبة الأمة، انفصال العلم عن العمل، حتى أصبح العلم حرفة ونوعا من أنواع التجارات يتاجر به، فأصبح الرجل يتعلم ليصرف إليه وجوه الناس، وليأخذ بهذا العلم أموال الناس، وليماري به السفهاء، وليجادل به العلماء، لم يتعلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. لذلك كان من أنواع العذاب الأليم في النار رجل عندما يدخل جهنم والعياذ بالله تندلق أقتابه، أمعاؤه تندلق، بطنه تفتح ثم هذه الأمعاء تندلق ويدور حولها كما يدور الحمار حول رحاه في النار، فيجتمع على أهل النار، فضيحة. أهل النار يجتمعون عليه يقول: هذا ألست كنت تعلمنا، كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، لكن انظر ما لماذا يتعلم العلم؟ يقال عنه إنه عالم وإنه وليحظى احترام الناس وتقدير الناس وتبجيل الناس وتعظيم الناس، فكان يأمرهم وينهاهم فيمتثلون له. ها هو قد جاء يوم القيامة لتنضلق أختابه ويدور حولها كما يدور الحمار حول رحاه، فيجتمع عليه الناس ويسألونه: يا هذا، ألم تكن معظما مبجلا موقرا فينا تأمرنا وتنهانا، فكنا نأتبر بأمرك وننتهي بنهيك، فكنت عالم دين؟ قال: نعم، لكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فلماذا تعلم العلم إذن؟ حتى يقال عنه إنه كذا وإنه كذا. حتى قارئ القرآن الذي أعطاه الله صوتا وحفظا، إن قرأ هذا القرآن، حتى القرآن، لأن خيركم من تعلم القرآن أو علمه كما في الحديث في البخاري، هذا الرجل إن لم يكن هناك لوجه الله سبحانه ويتعلم هذا العلم، حتى لو القرآن لوجه الله سبحانه وتعالى، فإنه يؤتى يوم القيامة ليكون من أول من تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله. نعم، لماذا قرأت القرآن؟ قرأته فيك، كذبت، قرأت من أجل أن يقال. هكذا صار كثير من العلم، شغالهم بالعلم عن العمل. أصبحت الأمة أمة كلام، يتعلمون ويتكلمون ثم بعد ذلك عن العمل ينصرفون، عن العمل ينصرفون. والعمل حث عليه الإسلام وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تنشغلوا أيها الإخوة الكرام بالعلم عن العمل. نعم، العلم قبل القول والعمل، علينا قبل أن نقول نتعلم وقبل أن نعمل نتعلم، لكن لا يقف الأمر عند التعلم، وننشغل بالعلم عن العمل، ويكون هم الإنسان أن يكون عالما دون أن يعمل بهذا العلم، فإن من بركة العلم أن تعمل به، من بركة العلم أن تعمل به. كثير منا يحضر خطبة الجمعة فيأخذ علما ثم لا تجد ذلك في سلوكه ولا أخلاقه، ماذا عمل؟ ولن تزول قدمك أمام الله يوم القيامة حتى تسأل عن العلم، هل عملت به أم لا؟ العلم الذي حصله الإنسان من القراءة أو الاستماع سيسأل عنه، ماذا فعلت بهذا العلم؟ كثير من الناس يسأل: أين حضرت الخطبة اليوم؟ في المسجد الفلاني. ماذا قال الخطيب؟ تكلم كذا وكذا وكان كلاما جميلا، ثم بعد ذلك لا يعمل، لا يعمل. كثير من المدراء يخرج على الموظفين تحت يده ليحدثهم عن الأمانة وعن النشاط وعن الهمة وعن وعن وعن، ثم لا يرون ذلك في سلوكه ولا أخلاقه. كثير من الآباء، كثير من إلى آخره، انشغلوا انشغالهم هذا باب خذلان من الله سبحانه وتعالى، هذا يغلق باب التوفيق، يغلق باب التوفيق عن الذي ينشغل بالعلم ويترك العمل، يغلق باب التوفيق عن الذين يسارعون إلى الذنب ويتباطؤون عن التوبة. الإنسان خطأ، لن تكون في يوم من الأيام ملكا، لأن الله خلقك بشرا، لن تكون من يوم من الأيام ملكا، لأن الله خلقك بشرا، ومن طبيعة البشر أن يخطئوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا، وهذه هي سنة الله في خلقه، كل بني آدم خطأ، كل بني آدم. لكن لا تقف عند هذا الحد، لا تقف عند هذا الحد. كثير منا يخطئ ويذنب، فإن كلمته يقول لك: أنا بشر يا أخي، أنا بشر، وكل بني آدم خطاء. أكمل الحديث، لا تقطعوا كما يقطع البعض الآية والآيات، لا تقربوا الصلاة، خير الخطائين التوابون، تب إلى الله، إن أخطأت في حق الله فتب، وإن أخطأت في حق البشر فاعتذر. في ثقافة هناك تسمى ثقافة الاعتذار، ثقافة الاعتذار، وهذه تغنيك عن تمحل الأعذار. كثير منا محترف، محترف أن يأتي بألف عذر وعذر، ويكفيه عن ذلك كله أن يعتذر، يقول: أنا آسف، أنا أخطأت. أنت محق لخصمه، لا، لا يريد أن يقول هذه الكلمة: أنا آسف، أنا أخطأت، يعترف بخطئه، لا، إنما يأتي بألف عذر، أصل وفصل وفلان وحصل وجرى وسوى و... يقول هذا الكلام وكلمة واحدة تغني، كلمة واحدة أنا آسف قد أخطأت إن شاء الله لن أكرر هذا. أيضا ربك سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك، انظر إلى مسارعتنا في الشر والعياذ بالله، لدرجة أن بعضنا يدفع مالا ليعصي الله سبحانه، يدفع مال من أجل أن يعصي الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم كثير من الأماكن بل كلها لا تستطيع أن تدخلها إلا بمال، إلا بيوت الله سبحانه وتعالى. لا تدفع مالا عندما تجلس في بيت فيه مكيفات، نردت أن تدخل مقهى أو أي شيء ينبغي أن تدفع مال. سبحان الله، يدخل هذه الأماكن التي لا ربما لا تكون فارهة مثل كثير من المساجد ليدفع مالا حتى يعصي الله سبحانه، ثم بعد ذلك يتساقل تجلس معه لتكلمه في أمور الدين فلا يقبل منك هذا، يتباطأ، وهذا يغلق باب التوفيق يغلق عن هذا الإنسان الذي تجده في الشر سريعا وفي الخير بطيئا. يا عبد الله عليك إذا أذنبت فتب إلى الله سبحانه ولا تسوف التوبة. الاغترار أيضا من أسباب غلق باب التوفيق عن الخلق، أنهم يغترون بصحبة الأخيار ويتركون الاقتداء بهم. كثير من الناس يفرح أنه صديق لفلان العالم، صديق لفلان الصالح الذي يعتقد أنه ولي، وماذا فعلت بصحبته؟ ماذا فعلت بصحبته؟ ما أفادتك هذه الصحبة عندما صاحبت الأخيار؟ هل تكتفي بهذا فقط؟ اعلم أنه كما أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، أنه لن ينفعك أمام الله أحد، الكل سيتركك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم من الأيام ونادى على أهله وأقربائه: يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا بنت رسول الله، اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. نعم، صحبة الأخيار هذه شيء جميل تثاب عليه. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره المخطئين وإن كنت منهم، وإن كنا سويا في البضاعة. لكن هذا الحب ينبغي أن يحملك أن تقتدي بالأفعال، فهذا هو الذي ينجيك أمام الله سبحانه. فإن المرء لا يدخل معه أحد، وإن أحبه وإن صادقه، فإن الذي يدخل معك القبر هو عملك. فعليك إن أحببت صالحا أو وليا فعليك أن تقتدي به وبأفعاله التي هي طاعة لله سبحانه، حتى يفتح أمامك باب التوفيق ولا يغلق أمامك عندما تصاحبه ولا تقتدي بفعله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يغلق باب التوفيق أيضا عن الخلق عند إدبار الدنيا عنهم، وإذ بهم يتعرضون، وإذ بهم يتبعون هذه الدنيا. في الحديث: إن الدنيا قد أقبلت مدبرة، وإن الآخرة قد أقبلت مقبلة. دنيا أصبحت مدبرة، نحن في نهاية الدنيا، والآخرة أصبحت وأدنت مقبلة، ومع ذلك نجري خلف هذه التي تدبر وتولي، ونطرق هذه التي أقبلت وأوشكت أن تأتي. هذه أيضا من أسباب غلق باب التوفيق عن الخلق، من الدنيا تطرقك وأنت تتبعها وأنت على يقين أنه لن يأتيك، أو ينبغي أن تكون كذلك، لن يأتيك منها إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. وليس المطلوب أن تجلس وأن تتقاعد وتقول الدنيا ستأتيني، خلاص ستأتيني، لا، المطلوب هو أنك لا تضيع كل وقتك في البحث عن الدنيا، كل وقت في البحث عن الدنيا والجري خلف الدنيا. لا يا أخي الكريم، كل بقدر، إن لبدنك عليك حقا. كثير من الناس يهلك نفسه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان عندما قال لأخيه أبي الدرداء: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. من كانت الدنيا همه، رجل ليس همه إلا جمع الدنيا والجري خلف الدنيا، من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولا يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له فيها. الدنيا همك، ستجري ليل نهار خلف شيء واحد منها ولن تحصله، وإن حصلته وحصلت أكثر منه وأضعافه ستجد نفسك محتاجا فقيرا، لأن فقرك كتب بين عينيك، لأن همك الدنيا. والجاري خلف الدنيا مهما أعطي منها لا يقنع أبدا. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثانيا، ولو أعطي الثاني لابتغى ثالثا، ولو أعطي الثالث لابتغى رابعا، فلا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. مهما أعطيت من الدنيا، مهما أعطيت منها، هي همك، هي همك أن أحصل الدنيا فقط. فقرك مكتوب بين عينيك، دائما تقارن نفسك بمن هو أعلى منك، فكلما تحصل شيئا تقارن نفسك بمن هو أعلى منك، بمن هو أعلى منك، فترى نفسك دائما فقير، فقير. كلما أعطاك الله منها، لماذا؟ هي همك، تريد أن تجمعها، وتريد وتريد وتريد، فمهما تعطى مكتوب بين عينيك فقير، فترى نفسك فقير، لأنك دائما ما تقارن نفسك بمن هو أقل منك. ومطلوب منا أن نقارن أنفسنا في أمور الدنيا بمن هو أدنى، بمن هو أدنى منا، لكنك تقارن نفسك في أمور دنياك بمن هو أعلى منك، فكلما أعطيت تقول: لكن فلان عنده كذا وأنا ليس عندي، وفلان عنده وليس عندي، فتظل فقير. ومطلوب منك أن تقارن نفسك بمن هو أدنى منك حتى ترضى بحالك وتشعر أنك أفضل الناس، وفي أمور دينك بمن هو أعلى منك حتى لا تركن وتترضى على نفسك وأنت مقصر في حق الله تعالى. بل إنسان في أمور الدنيا يقارن نفسه بمن هو أقل منه، وفي أمور الدين بمن هو أعلى منه، حتى يرضى بما قسم له من دنياه ولا يركن بما فعل في دينه وآخرته. أما من كانت الآخرة همه، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. الأخيرة التي هي سبب من أسباب غلق باب التوفيق، الآخرة، الإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. نحن نعيش هنا في نعم عظيمة، هناك في بلاد كثيرة تصحر في علوم الشريعة والدين، أما نحن بالفضل الله علينا كثير من المساجد فيها دروس وفيها علم وجامعات دينية وشرعية، وتجد الناس معرضون، تجلس معه وتحدثه في أمور الدنيا يحدثك بالعشر ساعات، فإن حدثته في أمر من أمور الآخرة يقول لك: أنا مرهق اليوم، دعني، فأنا أريد أن أرتاح، أنا مشغول، أنا مهموم، أنا عندي كذا وكذا وكذا. سبحان الله، هناك تجد بعض الناس ذهبنا لهذه البلاد فكثير منهم يأتي ليصلي معنا، يصلي معنا في المسجد صلاة جمعة من بعد 30 و40 و50 كيلومتر، قلة المساجد، وهو حريص أن يؤدي الفريضة. وبعضهم يأتي ليصلي النافلة صلاة التراويح في رمضان التي كثير من الناس يغفل عنها، والبيت والمسجد بجوار البيت ولا يزهد عن صلاة الجمعة. سبحان الله، هناك مساجد بعيدة لكن يذهبون إليها، عندهم تصحر في هذه المسائل. فعندما يكون الأمور ميسرة لنا وقريبة منا نزهد فيها، آخرة مقبلة علينا تفتح لنا أبوابها ونحن معرضون عنها. أخيرا أخي الكريم، احفظ كلام شقيق البلخي الذي نقله لنا ابن القيم رحمهما الله تعالى وجزاهما الله عنا خير الجزاء، عندما لخص لنا حل مشاكلنا أو أسباب المشاكل التي نقع فيها بسبب خذلان الله لنا، فقال رحمه الله تعالى: أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أشياء: أولها اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، الثاني رغبتهم في العلم وتركهم العمل، الثالث المسارعة إلى الذنب وتركهم التوبة، الرابع الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بهم، الخامس إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها ويجرون خلفها، السادس إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها تاركون لها. نسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وألا يغلق باب توفيقه عنا، وأن يسدد خطانا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن لا يسلط علينا أعداءنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك مرافقة حبيبك محمد في جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.